بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالبخاري رحمه الله يتكلم عن باب البكاء من خشية الله عز وجل، باب البكاء من خشية الله عز وجل. وطبعا الإنسان ممكن يتذكر الله عز وجل والجنة فيحدث في قلبه شوق إلى الجنة وإلى النظر إلى وجه الله، هذا اسمه الوجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا أعلى درجات الوجل، لأن يعني الوجل درجتين، درجة تأثر القلب بسبب الشوق إلى دخول الجنة والشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم، ودرجة إن الإنسان يكون يهم بمعصية فيذكر أو يتذكر، حد يقول له اتق الله أو هو نفسه يتذكر فيرجع، هذا ينطبق على الحالتين دول. ينطبق عليهما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما إذا هذا الوجل زاد فمن شدة الشوق سيبكي من خشية الله، وأما الوجل الآخر الذي هو عند هم بالمعصية فتذكر أو ذكر فرجع، ممكن هو يلوم نفسه كيف أنا أصلا هممت أن أفعل معصية فيبكي من خشية الله. إذن هذه البكاء من خشية الله درجة أعلى من أو درجة أعلى في الوجل، درجة أعلى في الوجل، لأن الوجل انضم إليه أعظم شيء في الخوف اللي هو الخشية. لأن فاكرين التقسيم اللي قسمناه قبل ذلك، قلنا الخوف انكسار القلب خوفا، انكسار القلب خوفا من عذاب الله، الرهبة زيادة الخوف، الخشية خوف مع علم وتعظيم، مع علم وتعظيم. فالوجل ذكرناه، فالوجل إذا اشترك مع الخشية فصار هذه درجة عالية جدا، وهي درجة الرسل والصديقين. فالبكاء من خشية الله قد يكون بسبب انضمام الوجل إلى الخشية، مش مفهوم ولا إيه؟ انضمام الوجل إلى الخشية، والوجل قلنا هنا الوجل اللي هو النوعين، إما الامتناع عن فعل المعصية بسبب التذكر، وإما الشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم سبحانه. وقد ورد في البكاء من خشية الله حديث أبي ريحانة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فأتينا ذات ليلة إلى شرف، أو إلى شرف، شرف يعني منطقة مرتفعة، فبتنا عليه، فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها، من شدة البرد أحفر حفرة ويدخل فيها، الهواء والصقيع لا يأتي عليه، يدخل فيها يلقى عليه الترس. الترس ما هو الدرع، فيه نوعين من الدروع، درع يمسك باليد وترس يلبس على الصدر، يلبسه على الصدر اللي هو الآن القميص الواقي، هو ترس، يلقى عليه الترس لكي يغطيه في الحفرة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا في هذه الليلة؟ ما كله لما يدخل حفرة من يحرس العدو يهجم، من يحرس، من يحرسنا في هذه الليلة؟ وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل، من يحرسنا وأنا أدعو له والدعاء يكون فيه فضل. وهذا دل على دفع أن يكون من ضمن الأجور على العمل الدعاء، من ضمن الأجور على العمل الدعاء. فقال: من يحرسنا في هذه الليلة وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله، أنا يا رسول الله. وده رد على جهلة الناس الذي يقول أعوذ بالله من كلمة إيه؟ أنا، إيه أعوذ بالله من كلمة أنا؟ كلام فاضي، أنا دي ضمير عادي جدا، فتقول أنا، هو أنا مكروه في حالة إنك تخبط الباب فنقول من، تقول أنا، لا، أنت تقول أنا فلان أو تقول فلان، لا تقول أنا فقط. أما غير ذلك كلمة أنا النبي كان يقولها صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح الليلة صائما قال أبو بكر أنا، من تصدق اليوم بصدق قال أبو بكر أنا. فكلمة أنا ليس فيها شيء، فلازم نصلح عقائد الناس الذي يقول أعوذ بالله من، أو يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما أنت قلتها. طب بتقول. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فقال: أدنه، أدنه يعني اقترب. فدنا، فقال: من أنت؟ دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعرف أسماء جميع الصحابة رضوان الله عليه. قال: من أنت؟ ف فتسمى له الأنصاري، قال أنا فلان الفلاني. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فتح به، فتح بالدعاء يعني بدأ بالدعاء، فأكثر منهم يعني دعا له دعاء طويلا. فلما سمعت ما دعا أبو ريحانة، لما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا. هنا برضو كلمة أنا هي عادية عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، قلت أنا رجل آخر يعني أنا كمان أحرس. فقال أدنه، فدنوت. فقال من أنت؟ فقلت أنا أبو ريحانة. شايف كتير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف، لا يعرفهم. فقلت أدايع النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صح لا يعلم الغيب. فقلت أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري، يعني أقل من الأولاني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين بكت من خشية الله. وده أعظم شيء، حرمت النار على عين بكت من خشية الله. إذن حاول إنك تبكي من خشية الله، حاول تبكي، تذكر ذنبا فعلته أنت، تذكر يعني ناس ظلموك، واخشى الله واطلب منه النصرة. والمهم أن تحاول أن تبكي متذكرا عظمة الله عز وجل. وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. طبعا السهر في سبيل الله ده في القتال وفي الجهاد، لكن نحن الآن في زمن، نعم في زمن ليس فيه جهاد. الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب ان احنا نخرج لنقاتل الاعداء، لم يعد في العالم الاسلامي الان قوة لاحد يخرج يقاتل الكفار ليدخلوا الاسلام او يدفعوا الجزية عن اذن وهم صاغرون، لم يعد. ولم يعد ايضا جهاد دفع، لا في يعني في الحالة الانية التي نحن فيها الان لا يوجد جهاد دفع. وزعم الفلسطينيين انهم في جهاد دفع كذب، هم ليسوا في جهاد دفع، هم مكان محتل وليس اليهود يهجمون عليهم. فإذا لا يوجد الآن حاليا مكان فيه جهاد طلب ولا جهاد دفع، لكن نسأل الله التيسير. طيب فكيف نسهر في سبيل الله؟ الجهاد من سبيل الله، الجهاد هو في سبيل الله، وطلب العلم من الجهاد. فالإنسان يسهر يحقق مسألة، يسهر يحفظ شيء، لكن ليس بغرض الرياء والظهور، وإنه بغرض زيادة التعلم وإحسان الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الحديث طبعا احنا بنشرح الرقاق في البخاري، فالبخاري ذكر مسألة البكاء من خشية الله، فأتينا بهذا الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وللترمذي نحوه عن ابن عباس ولفظه لا تمسها النار، ولكن هذا ضعيف، رواه ابن ماجه ضعيف والمعنى صحيح. وعن ابن عمارة ابن روي ابن رؤيبة عن ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهنا المقصود من صلى قبل طلوع الشمس الصبح، الصبح بفجره، والعصر قبل الغروب، والركعتان اللتان بعد العصر، والركعتان بعد العصر سنة، ولكن في البيت لا في المسجد. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد. فعزز الكلام، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في نفس المكان الذي أنت سمعت منه. وهذا الحديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل ممكن اللبن يعود في الضرع؟ يعني لو حلبت شاه أو بقرة أو جاموسة ممكن اللبن يرجع تاني؟ محال يرجع تاني. إذا معناها أن الذي يبكي من خشية الله لابد يدخل الجنة، لابد يحرم على النار، لابد يحرم على النار. ودي مسألة عظيمة، والمفروض نحن نتمرن. احنا قلنا تمارين الإخلاص لو تذكرون، تدريبات على الإخلاص، تدريبات على الخشوع، تدريبات على الخشية من الله. خشية الله عز وجل. وانت لو قرأت في طريق الهجرتين الكلام عن الجنة والكلام عن النار يحدث لك الخشية هذه، لا أزعم أنه حدث لي لكن أقول يا يحدث لكثير من الناس هذا الكلام، الجنة وما فيها والنعيم والنار والعذاب والأنكال والجحيم، فعلا تكاد تبكي من خشية الله. فممكن ربنا يرزقك البكاء من خشية الله، عندئذ تحرم على النار وتدخل الجنة، وتحرم على النار حتى يعود اللبن في الضرر، يعني معناها أن تحرم على النار أكيد تحريما أكيدا. قال نعم، البكاء على الذنوب مصحوب بالتوبة ورد حقوق الناس، لأن في توبة الإنسان يندم ويحزن ولكن لا يرد حقوق الناس، لازم ترد الحقوق للناس. قال لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يعني كل اللي يقاتل في سبيل الله ويشم الغبار بتاع الخيول والدبابات اللي بتتحرك والمدرعات والكلام ده كله، والغبار ده يدخل في أنفه، لا يمكن يعدي على جهنم أبدا، لا يمكن دخان النار يؤذيه أبدا، يؤذيه أبدا. وده وعد، وعد من الله سبحانه وتعالى يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. طيب، أما قوله أي البخاري باب الخوف من الله عز وجل، الخوف هنا احنا قلنا لما تيجي الخوف تشمل الخشية والوجل، يعني لما يجي أحدهما يشمل الآخر، ولذا قال فلا تخافوهم وخافون، وخافون هنا يعني خشون، مثل تمام فلا تخشوهم واخشوني. فهذا الخوف من الله عز وجل هو من المقامات العلية وهو من لوازم الإيمان. قال الله تعالى وخافوني إن كنتم مؤمنين، إذن الخوف مرتبط بالإيمان فهو لازم له. وقال تعالى فلا تخشوا الناس واخشوني، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب احنا طلاب علم نحاول نسلك سبيل العلماء، نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم بل أعظمهم، بل أعظم بني آدم، بل أعظم المخلوقات، يعني هو أعظم من السماء والأرض والعرش والملائكة والجن والإنس، النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل مخلوق. فقال على سبيل التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر والرياء، قال صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن أفضل الخلق وأتقى الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق لأنه قال أنا أعلمكم وأشدكم خشية، والخشية لابد ترتبط بالعلم صلى الله عليه وسلم. قال أنا أعلمكم بالله طبعا وأشدكم له خشية، وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه، يعني يخشى الله ولا يخشى الناس. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله يخافون ربهم من فوقه، والملائكة مبرؤون من كل عيب، والملائكة كلهم طبعا لا يعذبون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم في عبادة دائمة لا تنقطع لحظة واحدة، لأن أنت عندك طعام وشراب ونكاح وعمل وكسب، هم الملائكة ليس لهم عمل إلا طاعة الله، ولا ينامون نهائي ولا يحتاجون طعام ولا شراب ولا إخراج ولا حمام ولا نكاح ولا شيء. فهم أكثر الناس خوفا وأكثر المخلوقات خوفا، ويخافون ربهم من، وهذا دليل على فوقية الذات لله عز وجل. فالملائكة يخافون ربهم من فوقهم، والله عز وجل ذكر الأنبياء وهم أشد الخلق أيضا خشية، قال الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالاتهم الرسل، وإيش ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذا ده أمر واضح أن يتوجه موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر الطاغوت فرعون وعنده الجنود والجيش والشرطة ومتهم بالقتل، يعني موسى عليه السلام في نظرهم قاتل مطلوب، ولذا قال ربي عز وجل إني أخاف أن يقتلون، قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون، فذهب بدون خوف، لا ولم يخشى فرعون ولم يخشى شيء. صحيح حصل له خوف عند إلقاء السحرة العصي، حصل له خوف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فتوجه ودخل القصر توجه ودخل يخشى شيئا، فهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طيب هؤلاء المقربون اللي هم الرسل والصديقون والملائكة طبعا مقربون، فخوف المقربين أشد. لماذا؟ لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم أو غيرهم. إن الناس في الأوامر والنواهي تتفاوت، يعني لما يقف مثلا شاب عنده 18 سنة في الشارع خلي واحدة معدية يعكسها ده عيب شيء سيء، لكن لما يقف الشيخ عبد القادر ويعكس واحدة ده أشد وأسوأ، صح كده ولا لا؟ فدايما كل ما الناس يكون لهم وجاهة، وجاهة دينية، كل ما يكون لهم وجاهة كل ما يستعظم منهم العمل الصغير. انت مجرد افعل اي شيء كده يا شيخ عيب يا شيخ، على طول على طول يا شيخ عيب يا شيخ. طيب فهم المقربون مطالبون بما لا يطالب به غيرهم، فعليهم أن يراعوا تلك المنزلة، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الأمور، هو أعظم الخلق. فلما الصحابة يضحكوا ويقهقهوا ويستلقوا على ظهرهم من الضحك هو يتبسم، يعني حتى في كل شيء حريص صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام ومعه ناس يعدون صحابة، ما هو كل نبي له صحابة، يغتسلون متقاربين من بعضهم، أما هو فيأخذ موسى ياخذ نفسه بعيد ويغتسل بعيد حيث لا يراه أحد، لدرجة أن ظنوا فيه ظن السوء وقالوا موسى آدر، يعني فيه عيب في الخصية شديد جدا. فأراد الله أن يبرئه مما قالوا، فجعل موسى خلع الملابس ووضعها على حجر، فالحجر خد الملابس وطار، وموسى طار ورا الحجر ويريد يمسك الحجر، فمر على بني إسرائيل فرأوه قالوا ما به شر أو ما به سوء، ثم أمسك الحجر وقعد يضرب في الحجر صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فشوف هو بيغتسل، يغتسل ليس كما يغتسل عامة الناس أو حتى عامة الصحابة، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم. فهم لهم الأجر العظيم على فعلهم، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة اللي هو المقرب، فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. العبد كل ما يشتد طاعة كل ما يزداد يعني تذللا لله عز وجل، ويزداد تقربا لله تبارك وتعالى. فأنت لما تعدي على شخص واقف مثلا يسمع أغنية تقول عيب، أو حتى على الأقل تقول له اسمع قرآن ينفعك ولا اسمع شيء ينفعك، لكن تدخل على شيخ عمال يسمع أغنية أو عمال يرقص مثلا مصيبة سود. فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة أشد، لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، الله يحول بين المرء وقلبه لسوء عاقبة، فالعبد خايف، خايف من هذه، فيخاف يعصى ألا يتحول قلبه والعياذ بالله، أو يخاف من نقصان الدرجة بالنسبة لما كان. والعبد الذي يفعل فعلا سيئا ينتابه الندم، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينتابه الندم والحزن على ما فعل، فينفعه ذلك الندم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هو ضاقت الأرض، يا أرض ضاقت كيف يعني ضمت عليهم الأرض؟ أبدا، هو من كتر الحزن على الذنب الذي فعله شعر زي ما تقول كده الدنيا كلها ضيق فوش، فهم شعروا بضيق، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ، هنا بقى الذي نجاهم هو ده، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. سبحانه، فالله تواب والعبد تواب، الله تواب يعني يقبل التوبة ويوفق العبد للتوبة ويقبلها منه، يوفقك للتوبة ويهديك ليها ويسرها لك ويقبلها. أما العبد التواب هو العبد الرجاع إلى الله تبارك وتعالى، ومن لم يتب صباح مساء فهو من الظالمين لقول الله عز وجل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيندم العبد ويقلع، فهذا كله نتيجة الخوف اللي احنا الباب اللي بيتكلم فيه باب ايش؟ باب الخوف من الله. يقلع نتيجة هذا الخوف الذي نشأ من علم بقبح الجناية، خوف نشأ من علم، اذا هو ايه؟ خشية قبح الجناية، ويصدق وعيد الله عز وجل عليها، فيريد الا يحرم محرم من التوبة ويريد أن يكون ممن يغفر الله له، لا أن يدخل تحت المشيئة. ما هو العبد إذا فعل الكبيرة ولم يتب دخل تحت المشيئة، أما إذا فعل الكبيرة وتاب نجا من حتى الدخول تحت المشيئة، بل بإذن الله نجا، فيدخل في من يغفر الله له عز وجل. وهذا الباب يدخل فيه الحديث الذي قبله اللي هو 7، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففيه ورجل دعته امرأة ذات جمال ومال فقال إني أخاف الله، فالخوف هو الذي دفعه إلى عدم الاستجابة، وهذا هؤلاء يظلهم الله في ظله، وسيدهم هو يوسف صلى الله عليه وسلم. فيوسف عليه السلام نموذج أعلى لرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وحديث الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة في الغار، فأحدهم خوفه جعله يعف عن المرأة لما قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ما الذي أقامه عنها؟ الوجه اللي هو الخوف، معنى أن الخوف لما يأتي يشمل، فهو خوفه من الله عز وجل والدينار اللي أعطاه له، ترك لها المال الذي أعطاه إياه. ويعني ذكرنا هذا الحديث كله في البخاري. نعم. وكذلك ذكر قصة الرجل الذي أوصى بأن يحرق بعد موته، هذه القصة تذكر في باب العذر من باب الجهل وتذكر في باب الخشية، لأن الرجل قال لأولاده إذا أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني يعني اطحنوني ثم ذروني في الهواء، فإن يقدر الله عليه، أشوف إن يقدر الله عليه يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهنا شك في كمال قدرة الله عز وجل، لأن مفيش حاجة اسمها فإن يقدر، الله على كل شيء قدير. ده احنا أسقطنا ذاكر نايك بسبب هذه القولة، أنه قال من قال لكم أن الله على كل شيء قدير؟ هو جاهل، قال من قال لكم أن الله على كل شيء قدير؟ يعني لا، ما هو يقول لك يعني هل الله جل يقدر أن يظلم؟ لا، هو بيقول، هو بيجيب، يسأل ويجيب. هل الله يقدر أن يظلم؟ لا. هل الله يقدر أن يتخذ صاحبة؟ لا. هل الله يقدر أن يتخذ ولدا؟ لا. هل الله يقدر أن يخلق مثله؟ لا. أنت بتقول أوهام، لماذا؟ أنت بتتكلم في أوهام، أنت لازم تثبت أن الله على كل شيء قدير. أما كونه لا يظلم ده فضل منه، ولو أراد يظلم سيظلم، لكن ده فضل منه. وأما مسألة المرأة والولد فهو أعز وأكمل من هذا، أعز وأكمل من هذا، سبحان الله. كما يقول لك مثلا هل تستطيع أنت أن تأكل التراب؟ أستطيع بس لن أكل التراب، لا يليق بي أن أكل التراب. فهو مش فاهم، فيفترض أشياء. هل يستطيع أن يخلق؟ نقول له ما تجيبش ناحية الخلق، لأن الخلق خاضع للمشيئة، فهو يخلق ما يشاء لا ما تشاء، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه عز وجل. فالرجل جهل صفة إيش؟ أو كمال القدرة، أو كمال القدرة. فلما مات أولاده أجهل منه وجهل زيه، خدوه كانوا فرض يطوعوه خلاص لما يموت، ما لا يفعلون هذا، لكن هم خدوه حرقوه وفاء وبرا به، وده بر باطل طبعا، بر باطل ورع كذاب. فأخذوا أباهم فأحرقوه، وأخذوا الحريق طحنوه، واستنوا في يوم ريح شديد وذروه في الهواء، قال الله كن فكان، كن فكان، خلاص كن فكان، ما دعاك إلى ما فعل؟ قال خشيتك يا رب، فعاف الله عنه. إذن هذا الرجل نجا في الآخرة بالخشية، بالخشية. فهذا الحديث يذكر في باب الخشية ويذكر في باب العذر بالجهل. إذا احنا استوفينا المسألة هذه، طب وماله؟ ما هو على ما يشاء قدير، لأنه هو القدرة متعددة اللوازم، يعني الخلق نفسه صفة الخلق خاضعة للمشيئة وتبع القدرة. هو يخلق بقدرته ولا يخلق ازاي؟ هو بيخلق بقدرته ويخلق بيديه، خلق آدم بيده، لكن الباق خلقه بقدرته بكلمة كن فيكون. فالقدرة لها لوازم، منها الخلق، الخلق مرتبط بايه؟ بالمشيئة. فقال على ما يشاء قدير، فهي على ما يشاء تساوي على كل شيء قدير، ولكن على كل شيء مقيد بما يريد، هو فعال لما تريد، لما يريد. لا، المعتزلة عندهم لا قدرة ولا، ما دي بيقولوها من باب المفاصلة ومن باب الجدال الأعوج، إنما هم أصلا لا يؤمنون بأن الله أصلا لا خلق ولا قدرة ولا عزة، ولا ربنا عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، ربنا أصم وأبكم. أعوذ بالله، أعوذ بالله. أي لا، في نص على ما يشاء قدير في القرآن، وربك على ما يشاء في على ما يشاء قدير في القرآن موجود. لا موجودة ازاي؟ دي آية الله يهديك. طيب الحديث الذي يليه وهو الحديث 80 بعد 406,000، 6480. وده مش معناه ان البخاري يعني جايب اكتر من 6000 حديث، ده هم فيهم مكرر كتير جدا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به. هذا تشبه قصة الرجل الذي قال لأولاده، وربما هي وردت ب ففعلوا به، يعني ذروه في يوم صائف في البحر، ففعلوا به فجمعه الله كن فيكون. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك. طبعا ربنا بيسأله وهو عليم، ولكن فما قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له، فغفر له. هذا الحديث يسمى حديث أعيان، انتبهوا، احنا قلنا حديث العين انتبه منه، حديث العين يخص صاحبه، يعني ليس كل واحد يقول لأهله احرقوني والله سيقول له قل له مخافتك، ده ممكن يقول له احرقوني والله يقول له كونوا دخلوا النار ولا يسألوا ولا شيء خالص، لكن هذا حديث عين يعني خاص بهذا الرجل، خاص به. مثل المرأة الزانية بتشتغل داعرة زانية، وجدت كلبا يلهث من العطش فملأت موقها وسقط الكلب فادخل الله الجنة. هل نقول لكل داعرة وكل زانية بس انت عليك تشوفي الكلب تسقيه وتخش الجنة؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا خاص بهذه ليش المرء، واللي قتل 99 نفسه واكمل للمئة وناء بصدره، هذا نقول لكل واحد روح اقتل كما تشاء وبعدين نوء بصدرك؟ لا طبعا، اسمها حديث ايش؟ اعيان، يعني خاصة باصحابها، يؤخذ منها العبرة ان الله جل واسع المغفرة سبحانه قابل للتوبة جل وعلا. طيب نعم، حديث البطاقة برضو خاص بالرجل هذا، لأن كل واحد يعمل كل الكبائر ويجيب لا إله إلا الله ويطيش الصحف كلها، هذا الحديث لو الناس اعتبروا بعمومه لا بعينه لفسق الناس وأجمعوا خلاص. ما هو لو أنت قلت لأي واحد أنت عليك تقول لا إله إلا الله وكل الذنوب تغفر، طيب إذا عنده زنا هيروح يزني، عنده سرقة هيروح يسرق، عنده خمرة هيروح على طول، ما خلاص. فده حديث يدفع الناس إلى الإرجاء لو لم يجعلوه حديث إيش؟ عين. أنت عارفين حديث عين يعني إيه؟ خاص، خاص بصاحبه. وإلا بطاقة لا إله إلا الله موجودة مع ناس كثيرة جدا، ومع ذلك عصاة الموحدين يدخلون النار. يعني واحد يأكل ربا وتقول له بطل ربا، لك ما أنا معايا لا إله إلا الله. واحد عمال يظلم الناس يقول لك ما انا معايا، لا. فدي اسمها حديث اعيان. ناخد كمان حديث البخاري، حديث الذي يليه الحديث 81 بعد 406,000، 6481. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده قال عن عقبه بن عبد الغافر، عقبه بن عبد الغافر، ما ليس من اسماء الله الغافر لكن من صفاته أنه غافر، من أسماء الله الغفار والغفور، الغافر والغفور والغاء والغفار، أما الغافر وصف، قال غافر الذنب قابل التوب. قال عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف، يعني رجل من أمم قبلنا أو قبلكم، آتاه الله مالا وولدا، أكثر له المال والولد. قال: فلما حضر، حضر يعني أوشك على الاحتضار والموت. قال لبنيه: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. أنت أنا كنت معكم كيف؟ قالوا: أحسن أب، خير أب. قال: فإنه لم يبتئر عند الله خيرا. لم يبتئر يعني لم يحفظ عند الله، لم أعمل خير أبتئره، أبتئره يعني أحفر بئر، يعني أحفظه عند الله، ليس لي عمل صالح محفوظ عند الله. فيبتئر يعني يدخر، يبتئر يعني يدخر من حفر البئر، فمعنى يبتئر يعني يدخر. وإن يقدم على الله، هو بيقول لأولاده أنا ما عملت خير ولا ابتأرت خير، وإن قدمت على الله يعذبني. فطبعا اللي بيروها بيروها في صيغة الايه؟ الغائط. خد بالك لما بيروا حديث الغامدية، فالغامدية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا زنيت، فالراوي يقول قالت زني، قالت أنها زنت، فقال لعل قالت هي حبلى من الزنا، هي حبلى من الزنا ولا قالت أنا أنا، لكن الراوي يخليها بضمير الغائط، فهنا قال هو، هو يعني يقصد أنا، يقصد أنا. أيوه. وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت، انظروا هنا يعني انتظروا، لأن فعل ينظر لا يمكن يبقى معناه يرى إلا إذا معه إله، إذا ليس معه إله يبقى نظر يعني انتظر، فانظروا يعني انتظروا، فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني، ذروني. فأخذ مواثيقهم على ذلك، أخذ منهم عهد يفعلوا به هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحديث ويقسم هو صلى الله عليه وسلم، ففعلوا. فقال الله: كن. فإذا رجل قائم، ثم قال: أي عبدي، ما حملك على ما فعلت؟ قال: مخافته. صادق ولا كاذب؟ صادق والله أعلم به طبعا. قال: طبعا الله يعلم أنه صادق. قال: مخافتك أو فرق منك، فرق، والفرق هو الخوف، فما تلافاه أن رحمه الله. اتلافى عند فسر اتلافاه يعني يعني تركه، رحمه الله، سبحان الله. فقال الراوي: فحدثت أبا، الراوي موسى، فحدثت أبا عثمان فقال: سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر، يعني كلمة في البحر. وقال معاذ: حدثنا شعبة عن قتادة، سمعت عقبة، سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا حديث عظيم جدا، يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ويدل على أن الخشية من الله منجية، ويدل على أن العذر بالجهل موجود في شريعتنا، وأنه لا يجوز لأحد أن ينكر مسألة إيش؟ العذر بالجهل، لا يجوز لأحد أن ينكره. فهذا حديث عظيم، بارك الله فيكم، بارككم الله. لا لا، فأماته الله، إماتة ده مفعول مطلق، لا ده زي ما تقول أكل أكلا، ضرب ضربا، تأكيد الإماتة. لا لا، هذه أوصاف الموحدين لا يموتون، لا يحيون فيها ولا يموتون. والإماتة هنا بمعنى أنه وصل إلى حد أشد من الموت في الدنيا. لا، ما في إماتة بعد البعث أبدا، ما في إماتة بعد البعث من القبور. النفخة الثانية التي يبعث الله فيها ويقومون، يوم يبعث الناس فيها ويقومون رب العالمين، لا موت بعدها. إما يا أهل، ما هو لكن يا أهل الجنة خلود فلا موت، يا أهل النار خلود. فلما يأتي كلمة الإماتة يقصد بها الشدة في الفعل، ويقصد بها الموت الحقيقي. لأن ما هو الموت؟ فراق الروح للجسد. ففي الدنيا في روح مع جسد، في البرزخ روح منفصل عن الجسد، في الآخرة روح مع الجسد، لا يمكن تنفصل مرة أخرى، لا يمكن تنفصل مرة أخرى أبدا. فالآن هي مهددة بالفصل اللي هو الموت. الموت هو فراق الروح للجسد، لأن الروح لا تموت، الروح لا تموت أبدا، لأن لا تهلك أبدا. طيب أنا آه. لا في على ما يشاء قدير، في نعم على ما يشاء قدير موجود. طيب نغلق ونفتح تاني للدرس اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالبخاري رحمه الله يتكلم عن باب البكاء من خشية الله عز وجل، باب البكاء من خشية الله عز وجل. وطبعا الإنسان ممكن يتذكر الله عز وجل والجنة فيحدث في قلبه شوق، شوق إلى الجنة وإلى النظر إلى وجه الله، هذا اسمه الوجل، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا أعلى درجات الوجل، لأن يعني الوجل درجتين، درجة تأثر القلب بسبب الشوق إلى دخول الجنة والشوق إلى النظر إلى وجه الله الكريم، ودرجة إن الإنسان يكون يهم بمعصية فيذكر أو يتذكر، حد يقول له اتق الله أو هو نفسه يتذكر فيرجع، هذا ينطبق على الحالتين دول، ينطبق عليهما إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أما إذا هذا الوجل زاد فمن شدة الشوق سيبكي من خشية الله، وأما الوجل الآخر الذي هو عند هم بالمعصية فتذكر أو ذكر فرجع، ممكن هو يلوم نفسه كيف أنا أصلا هممت أن أفعل معصية فيبكي من خشية الله. إذا هذه البكاء من خشية الله درجة أعلى من أو درجة أعلى في الوجل، درجة أعلى في الوجل، لأن الوجل انضم إليه أعظم شيء في الخوف اللي هو الخشية. لأن فاكرين التقسيم اللي قسمناه قبل ذلك، قلنا الخوف انكسار القلب خوفا، انكسار القلب خوفا من عذاب الله، الرهبة زيادة الخوف، الخشية خوف مع علم وتعظيم، مع علم وتعظيم. فالوجل ذكرناه، فالوجل إذا اشترك مع الخشية فصار هذه درجة عالية جدا، وهي درجة الرسل والصديقين. فالبكاء من خشية الله قد يكون بسبب انضمام الوجل إلى الخشية، مش مفهوم ولا ايه؟ انضمام الوجل الى الخشيه، والوجل قلنا هنا الوجل اللي هو النوعين، اما الامتناع عن فعل المعصيه بسبب التذكر، واما الشوق الى النظر الى وجه الله الكريم سبحانه. وقد ورد في البكاء من خشيه الله حديث ابي ريحانه رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه، فاتينا ذات ليله إلى شرف أو إلى شرف، شرف يعني منطقة مرتفعة، فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة يدخل فيها، من شدة البرد يحفر حفرة ويدخل فيها، الهواء والصقيع لا يأتي عليه، يدخل فيها يلقى عليه الترس، الترس ما هو الدرع، فيه نوعين من الدروع، درع يمسك باليد وترس يلبس على الصدر، يلبسه على الصدر اللي هو الآن القميص الواقي، هو ترس يلقى عليه الترس لكي يغطيه في الحفرة. فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من الناس نادى: من يحرسنا في هذه الليلة؟ ما كله لما يدخل الحفرة من يحرس، العدو يهجم، من يحرس، من يحرسنا في هذه الليلة؟ وأدعو له بدعاء يكون فيه فضل، من يحرسنا وانا ادعو له والدعاء يكون فيه فضل، وهذا دل على دفع ان يكون من ضمن الاجور على العمل الدعاء، من ضمن الاجور على العمل الدعاء. فقال: من يحرسنا في هذه الليله وادعو له بدعاء يكون فيه فضل؟ فقال رجل من الانصار: انا يا رسول الله، انا يا رسول الله. وده رد على جهله الناس الذي يقول أعوذ بالله من كلمة إيه؟ أنا، إيه أعوذ بالله من كلمة أنا؟ كلام فاضي. أنا دي ضمير عادي جدا. فتقول أنا، هو أنا مكروه في حالة إنك تخبط الباب فنقول من؟ تقول أنا، لا، أنت تقول أنا فلان أو تقول فلان، لا تقول أنا فقط. أما غير ذلك كلمة أنا النبي كان يقولها صلى الله عليه وسلم والصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من من أصبح الليلة صائما؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر أنا. فكلمة أنا ليس فيها شيء، فلازم نصلح عقائد الناس. الذي يقول أعوذ بالله من، أو يقول لك أنا وأعوذ بالله من كلمة أنا، ما أنت قلتها. طب بتقول. فقال رجل من الأنصار أنا يا رسول الله، فقال أدنه، أدنه يعني اقترب، فدنا. فقال من أنت؟ دل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد لا يعرف أسماء جميع الصحابة رضوان الله عليه. قال من أنت؟ فقال فسمى له الأنصاري، قال أنا فلان الفلاني. ففتح رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء، فتح به، فتح بالدعاء يعني بدأ بالدعاء، فأكثر منه يعني دعا له دعاء طويلا. فلما سمعت ما دعا أبو ريحانة، لما سمعت ما دعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت أنا. هنا برضو كلمة أنا هي عادية عند النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. قلت أنا رجل آخر، يعني أنا كمان أحرس. فقال أدنه، فدنوت. فقال من أنت؟ فقلت أنا أبو ريحانة. شايف كتير النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه. فقل وده النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، صح؟ لا يعلم الغيب. فقلت أنا أبو ريحانة. فدعا بدعاء هو دون ما دعا للأنصاري، يعني أقل من الأولاني. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمت النار على عين بكت من خشية الله. وده أعظم شيء، حرمت النار على عين بكت من خشية الله. إذن حاول إنك تبكي من خشية الله، حاول تبكي. تذكر ذنبا فعلته أنت، تذكر يعني أناس ظلموك، واخشى الله واطلب منه النصرة. والمهم أن تحاول أن تبكي متذكرا عظمة الله عز وجل. وحرمت النار على عين سهرت في سبيل الله، حرمت النار على عين سهرت في سبيل الله. طبعا السهر في سبيل الله ده في القتال وفي الجهاد، لكن نحن الآن في زمن، نعم في زمن ليس فيه جهاد. الجهاد نوعان، جهاد طلب وجهاد دفع. جهاد الطلب إن احنا نخرج لنقاتل الأعداء. لم يعد في العالم الإسلامي الآن قوة لأحد يخرج يقاتل الكفار ليدخلوا الإسلام أو يدفعوا الجزية عن إذن وهم صائرون، لم يعد. ولم يعد أيضا جهاد دفع، لأما في يعني في الحالة الآنية التي نحن فيها الآن لا يوجد جهاد دفع. وزعم الفلسطينيين أنهم في جهاد دفع، كذب. هم ليس في جهاد دفع، هم مكان محتل وليس اليهود يهجمون عليهم. فإذا لا يوجد الآن حاليا مكان فيه جهاد طلب ولا جهاد دفع، لكن نسأل الله التيسير. طيب، فكيف نسهر في سبيل الله؟ الجهاد من سبيل الله، الجهاد هو في سبيل الله، وطلب العلم من الجهاد. فالإنسان يسهر يحقق مسألة، يسهر يحفظ شيء، لكن ليس بغرض الرياء والظهور، وإنما بغرض زيادة التعلم وإحسان الدعوة إلى الله عز وجل. هذا الحديث طبعا وإحنا بنشرح الرقاق في البخاري، فالبخاري ذكر مسألة البكاء من خشية الله، فأتينا بهذا الحديث. وهذا الحديث رواه أحمد والحاكم والبيهقي، وهو في صحيح الترغيب والترهيب. وللترمذي نحوه عن ابن عباس ولفظه لا تمسها النار، ولكن هذا ضعيف، رواه ابن ماجه ضعيف والمعنى صحيح. وعن ابن عمارة ابن روي ابن رؤيبة عن ابن عمارة ابن رؤيبة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. فهنا المقصود من صلى قبل طلوع الشمس الصبح، الصبح بفجره، والعصر قبل الغروب، والركعتان اللتان بعد العصر، والركعتان بعد العصر سنة، ولكن في البيت لا في المسجد. وعنده رجل من أهل البصرة فقال: أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم أشهد به عليه. قال: وأنا أشهد. فعزز الكلام، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقوله بالمكان الذي سمعته منه. يعني أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام في نفس المكان الذي أنت سمعت منه. وهذا الحديث صحيح مسلم، في صحيح مسلم. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. هل ممكن اللبن يعود في الضرع؟ يعني لو حلبت شاه أو بقرة أو جاموسة ممكن اللبن يرجع تاني؟ محال يرجع تاني. إذن معناها أن الذي يبكي من خشية الله لابد يدخل الجنة، لابد يحرم على النار، لابد يحرم على النار. ودي مسألة عظيمة، والمفروض نحن نتمرن، يعني قلنا تمارين الإخلاص لو تذكرون، تدريبات على الإخلاص، تدريبات على الخشوع، تدريبات على الخشية من الله، خشية الله عز وجل. وأنت لو قرأت في طريق الهجرتين الكلام عن الجنة والكلام عن النار يحدث لك الخشية هذه. لا أزعم أنه حدث لي، لكن أقول يحدث لكثير من الناس هذا الكلام، الجنة وما فيها والنعيم والنار والعذاب والأنكال والجحيم، فعلا تكاد تبكي من خشية الله. فممكن ربنا يرزقك البكاء من خشية الله، عندئذ تحرم على النار وتدخل الجنة، وتحرم على النار حتى يعود اللبن في الضرع، يعني معناها أن تحرم على النار أكيد، تحريما أكيدا. قال نعم، البكاء على الذنوب مصحوب بالتوبة ورد حقوق الناس، لأن في توبة الإنسان يندم ويحزن ولكن لا يرد حقوق الناس، لازم ترد الحقوق للناس. قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. يعني كل اللي يقاتل في سبيل الله ويشم الغبار بتاع الخيول والدبابات اللي بتتحرك والمدرعات والكلام ده كله، والغبار ده يدخل في أنفه، لا يمكن يعدي على جهنم أبدا، لا يمكن دخان النار يؤذيه أبدا، يؤذيه أبدا. وده وعد، وعد من الله سبحانه وتعالى يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث صحيح رواه أبو داود والترمذي. طيب، أما قوله أي البخاري: باب الخوف من الله عز وجل. الخوف هنا احنا قلنا لما تيجي الخوف تشمل الخشية والوجل، يعني لما يجي أحدهما يشمل الآخر. ولذا قال: فلا تخافوهم وخافون، وخافون هنا يعني خشون، مثل تمام فلا تخشوهم واخشوني. فهذا الخوف من الله عز وجل هو من المقامات العلية، وهو من لوازم الإيمان. قال الله تعالى: وخافوني إن كنتم مؤمنين. إذن الخوف مرتبط بالإيمان فهو لازم له. وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، احنا طلاب علم نحاول نسلك سبيل العلماء. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم منهم بل أعظمهم، بل أعظم بني آدم، بل أعظم المخلوقات، يعني هو أعظم من السماء والأرض والعرش والملائكة والجن والإنس. النبي صلى الله عليه وسلم أعظم وأفضل مخلوق. فقال: على سبيل التحدث بالنعمة لا على سبيل الفخر والرياء، قال صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. إذن أفضل الخلق وأتقى الخلق هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأعلم الخلق لأنه قال: أنا أعلمكم وأشدكم خشية، والخشية لابد ترتبط بالعلم صلى الله عليه وسلم. قال: أنا أعلمكم بالله طبعا وأشدكم له خشية، وكلما كان العبد أقرب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه، يعني يخشى الله ولا يخشى الناس. وقد وصف الله تعالى الملائكة بقوله: يخافون ربهم من فوقه. والملائكة مبرؤون من كل عيب، والملائكة كلهم طبعا لا يعذبون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هم في عبادة دائمة لا تنقطع لحظة واحدة، لأن أنت عندك طعام وشراب ونكاح وعمل وكسب. هم الملائكة ليس لهم عمل إلا طاعة الله، ولا ينامون نهائي، ولا يحتاجون طعام ولا شراب ولا إخراج ولا حمام ولا نكاح ولا شيء. فهم أكثر الناس خوفا وأكثر المخلوقات خوفا، ويخافون ربهم من، وهذا ده على فوقية الذات لله عز وجل. فالملائكة يخافون ربهم من فوقهم، والله جل ذكر الأنبياء وهم أشد الخلق أيضا خشية. قال: الذين يبلغون رسالات الله، الذين يبلغون رسالتهم الرسل، وإيش؟ ويخشون، ولا يخشون أحدا إلا الله. ولذا ده أمر واضح أن يتوجه موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر الطاغوت فرعون وعنده الجنود والجيش والشرطة ومتهم بالقتل، يعني موسى عليه السلام في نظرهم قاتل مطلوب، ولذا قال لربي عز وجل إني أخاف أن يقتلون، قال كلا فذهب بآياتنا إن معكم مستمعون، فذهب بدون خوف، لا ولم يخش فرعون ولم يخش شيء. صحيح حصل له خوف عند إلقاء السحرة العصي، حصل له خوف فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، فتوجه ودخل القصر الرهيب والفرعون الرهيب، توجه ودخل يخشى شيئا، فهم يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. طيب هؤلاء المقربون اللي هم الرسل والصديقون والملائكة طبعا مقربون، فخوف المقربين أشد، لماذا؟ لأنهم يطالبون بما لا يطالب به غيرهم أو غيرهم. إن الناس في الأوامر والنواهي تتفاوت، يعني لما يقف مثلا شاب عنده 18 سنة في الشارع خلي واحدة معدية يعاكسها ده عيب شيء سيء، لكن لما يقف الشيخ عبد القادر ويعاكس واحدة ده أشد وأسوأ، صح كده ولا لا؟ فدايما كل ما الناس يكون لهم وجاهة، وجاهة دينية، كل ما يكون لهم وجاهة كل ما يستعظم منهم العمل الصغير. انت مجرد افعل اي شيء كده يا شيخ عيب يا شيخ، على طول على طول يا شيخ عيب يا شيخ. طيب فهم المقربون مطالبون بما لا يطالب به غيرهم، فعليهم ان يراعوا تلك المنزلة، ولان الواجب لله منه الشكر على المنزلة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه الامور هو اعظم الخلق، فلما الصحابة يضحكوا ويقهقهوا ويستلقوا على ظهرهم من الضحك هو يتبسم، يعني حتى في كل شيء حريص صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام ومعه ناس يعدون صحابة، ما هو كل نبي له صحابة، يغتسلون متقاربين من بعضهم، أما هو فيأخذ موسى يأخذ نفسه بعيد ويغتسل بعيد حيث لا يراه أحد، لدرجة أن ظنوا فيه ظن السوء وقالوا موسى آدر، يعني فيه عيب في الخصية شديد جدا، فأراد الله أن يبرئه مما قالوا، فجعل موسى خلع الملابس ووضعها على حجر، فالحجر خد الملابس وطار، وموسى طار ورا الحجر ويريد يمسك الحجر، فمر على بني إسرائيل فرأوه قالوا ما به شر أو ما به سوء، ثم أمسك الحجر وقعد يضرب في الحجر صلى الله عليه وسلم، لكن لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فشوف هو بيغتسل، يغتسل ليس كما يغتسل عامة الناس أو حتى عامة الصحابة، كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فهم لهم الأجر العظيم على فعلهم، ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة اللي هو المقرب، فيضاعف بالنسبة لعلو تلك المنزلة. العبد كل ما يشتد طاعة كل ما يزداد يعني تذللا لله عز وجل، ويزداد تقربا لله تبارك وتعالى. فأنت لما تعدي على شخص واقف مثلا يسمع أغنية تقول عيب، أو حتى على الأقل تقول له اسمع قرآن ينفعك ولا اسمع شيء ينفعك، لكن تدخل على شيخ عمال يسمع أغنية أو عمال يرقص مثلا مصيبة سكوت. فالعبد إن كان مستقيما فخوفه من سوء العاقبة أشد، لقوله تعالى يحول بين المرء وقلبه، الله يحول بين المرء وقلبه لسوء عاقبة، فالعبد خايف، خايف من هذه، فيخاف يعصى ألا يتحول قلبه والعياذ بالله، أو يخاف من نقصان الدرجة بالنسبة لما كان. والعبد الذي يفعل فعلا سيئا ينتابه الندم، والندم توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فينتابه الندم والحزن على ما فعل، فينفعه ذلك الندم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وضاقت الأرض، الأرض ضاقت كيف يعني؟ ضمت عليهم الأرض أبدا، هو من كتر الحزن على الذنب الذي فعله شعر زي ما تقول كده الدنيا كلها ضيق فوش، فهم شعروا بضيق، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا ألا ملجأ، هنا بقى الذي نجاهم هو ده، وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوب سبحانه. فالله تواب والعبد تواب، الله تواب يعني يقبل التوبة ويوفق العبد للتوبة ويقبلها منه، يوفقك للتوبة ويهديك ليها وييسرها لك ويقبلها، أما العبد التواب هو العبد الرجاع إلى الله تبارك وتعالى. ومن لم يتب صباح مساء فهو من الظالمين لقول الله عز وجل، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فيندم العبد ويقلع، فهذا كله نتيجة الخوف. الباب اللي بيتكلم فيه باب إيش؟ باب الخوف من الله. يقلع نتيجة هذا الخوف الذي نشأ من علم بقبح الجناية. خوف نشأ من علم، إذن هو إيش؟ خشية قبح الجناية، ويصدق وعيد الله عز وجل عليها، فيريد أن لا يحرم من التوبة، ويريد أن يكون ممن يغفر الله له، لا أن يدخل تحت المشيئة. ما هو العبد إذا فعل الكبيرة ولم يتوب دخل تحت المشيئة، أما إذا فعل الكبيرة وتاب نجا من حتى الدخول تحت المشيئة، بل بإذن الله نجا، فيدخل في من يغفر الله له عز وجل. وهذا الباب يدخل فيه الحديث الذي قبله اللي هو 7، ظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ففيه ورجل دعته امرأة ذات جمال ومال فقال إني أخاف الله، فالخوف والذي دفعه إلى عدم الاستجابة، وهذا هؤلاء يظلهم الله في ظله، وسيدهم هو يوسف صلى الله عليه وسلم. فيوسف عليه السلام نموذج أعلى لرجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. وحديث الثلاثة الذين غلقت عليهم الصخرة في الغار، فأحدهم خوفه جعله يعف عن المرأة لما قال اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. ما الذي أقامه عنها؟ الوجه، الوجه اللي هو الخوف، معنى أن الخوف لما يأتي يشمع، فهو خوفه من الله عز وجل والدينار اللي أعطاه له، ترك لها المال الذي أعطاه إياه. ويعني ذكرنا هذا الحديث كله في البخاري. نعم. وكذلك ذكر قصة الرجل الذي أوصى بأن يحرق بعد موته. هذه القصة تذكر في باب العذر من باب الجهل، وتذكر في باب الخشية، لأن الرجل قال لأولاده إذا أنا مت فحرقوني ثم اسحقوني، اسحقوني يعني اطحنوني ثم ذروني في الهواء، فإن يقدر الله عليه، أشوف إن يقدر الله عليه يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فهنا شك في كمال قدرة الله عز وجل، لأن مفيش حاجة اسمها فإن يقدر، الله على كل شيء قدير. ده احنا أسقطنا ذاكر نايك بسبب هذه القولة، إنه قال من قال لكم إن الله على كل شيء قدير؟ هو جاهل. قال من قال لكم إن الله على كل شيء قدير؟ يعني لا، ما هو يقول لك يعني هل الله جل يقدر أن يظلم؟ لا، هو بيقول، هو بيجيب، يسأل ويجيب. هل الله يقدر أن يظلم؟ لا. هل الله يقدر أن يتخذ صاحبة؟ لا. هل الله يقدر أن يتخذ ولدا؟ لا. هل الله يقدر أن يخلق مثله؟ لا. أنت بتقول أوهام. لماذا؟ أنت بتتكلم في أوهام. أنت لازم تثبت أن الله على كل شيء قدير. أما كونه لا يظلم ده فضل منه، ولو أراد يظلم سيظلم، لكن ده فضل منه. وأما مسألة المرأة والولد فهو أعز وأكمل من هذا، أعز وأكمل من هذا، سبحان الله. كما يقول لك مثلا، هل تستطيع أنت أن تأكل التراب؟ أستطيع، بس لن أكل التراب، لا يليق بي أن أكل التراب. فهو مش فاهم، فيفترض أشياء. هل يستطيع أن يخلق؟ نقول له ما تجيبش ناحية الخلق، لأن الخلق خاضع للمشيئة، فهو يخلق ما يشاء لا ما تشاء، يخلق ما يشاء ويختار سبحانه عز وجل. فالرجل جهل صفة إيش؟ أو كمال القدرة، أو كمال القدرة. فلما مات أولاده أجهل منه، هو جهل زيه، خدوه، كانوا فرض يطوعوه خلاص لما يموت، ما لا يفعلون هذا، لكن هم خدوه حرقوه وفاء وبرا به، وده بر باطل طبعا، بر باطل ورع كذاب. فأخذوا أباهم فأحرقوه، وأخذوا الحريق طحنوه، واستنوا في يوم ريح شديد وذروه في الهواء، قال الله كن فكان، كن فكان، كن فكان، ما دعاك إلى ما فعل؟ قال خشيتك يا رب، فعاف الله عنه. إذن هذا الرجل نجا في الآخرة بالخشية، بالخشية. فهذا الحديث يذكر في باب الخشية، ويذكر في باب العذر بالجهل. إذا احنا استوفينا المسألة هذه، طب وماله؟ ما هو على ما يشاء قدير، لأنه هو القدرة متعددة اللوازم. يعني الخلق نفسه، صفة الخلق خاضعة للمشيئة وتابع القدرة. هو يخلق بقدرته ولا يخلق ازاي؟ هو بيخلق بقدرته ويخلق بيديه، خلق آدم بيده، لكن الباق خلقه بقدرته بكلمة كن فيكون. فالقدرة لها لوازم، منها الخلق، الخلق مرتبط بإيه؟ بالمشيئة، فقال على ما يشاء قدير، فهي على ما يشاء تساوي على كل شيء قدير، ولكن على كل شيء مقيد بما يريد هو، هو فعال لما تريد، لما يريد. لا المعتزلة عندهم لا قدرة ولا، ما دي بيقولوها من باب المفاصلة ومن باب الجدال الأعوج، إنما هم أصلا لا يؤمنون بأن الله أصلا لا خلق ولا قدرة ولا عزة، ولا ربنا عزيز بلا عزة، حكيم بلا حكمة، سميع بلا سمع، ربنا أصم وأبكم، أعوذ بالله، أعوذ بالله. أي لا، في نص على ما يشاء قدير في القرآن، وربك على ما يشاء قدير، في على ما يشاء قدير في القرآن موجود. لا موجودة ازاي؟ دي آية الله يهديه. طيب الحديث الذي يليه وهو الحديث 80 بعد 406,000، 6480، وده مش معناه ان البخاري يعني جايب اكتر من 6000 حديث، ده هم فيهم مكرر كتير جدا. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن ابي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله، فقال لأهله: إذا أنا مت فخذوني فذروني في البحر في يوم صائف، ففعلوا به. هذا تشبه قصة الرجل الذي قال لأولاده، وربما هي وردت ب ففعلوا به، يعني ذروه في يوم صائف في البحر، ففعلوا به فجمعه الله كن فيكون. ثم قال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: ما حملني إلا مخافتك. طبعا ربنا بيسأله وهو عليم، ولكن فما قال: ما حملني إلا مخافتك، فغفر له، فغفر له. هذا الحديث يسمى حديث أعيان، انتبهوا، احنا قلنا حديث العين انتبه منه، حديث العين يخص صاحبه، يعني ليس كل واحد يقول لأهله احرقوني والله سيقول له كل مخافتك، ده ممكن يقول له احرقوني والله يقول له كونوا دخلوا النار ولا يسألوا ولا شيء خالص، لكن هذا حديث عين يعني خاص بهذا الرجل، خاص به. مثل المرأة الزانية بتشتغل داعرة زانية، وجدت كلبا يلهث من العطش فملأت موقها وسقط الكلب فادخل الله الجنة، هل نقول لكل داعرة وكل زانية بس انت عليك تشوفي الكلب تسقيه وتخش الجنة؟ لا طبعا، لا طبعا، هذا خاص بهذه ليش المرء، واللي قتل 99 نفسه واكمل ال100 وناء بصدره، هذا نقول له كل واحد روح اقتل كما تشاء وبعدين نوء بصدرك؟ لا طبعا، اسمها حديث ايش؟ اعيان، يعني خاصة باصحابها، يؤخذ منها العبرة ان الله جل واسع المغفرة سبحانه قابل للتوبة جل وعلا. طيب نعم، حديث البطاقة برضه خاص بالرجل هذا، لأن كل واحد يعمل كل الكبائر ويجيب لا إله إلا الله ويطيش الصحف كلها، هذا الحديث لو الناس اعتبروا بعمومه لا بعينه لفسق الناس وأجمعوا خلاص. ما هو لو أنت قلت لأي واحد أنت عليك تقول لا إله إلا الله وكل الذنوب تغفر، طيب إذا عنده زنا هيروح يزني، عنده سرقة هيروح يسرق، عنده خمرة هيروح على طول، ما خلاص. فده حديث يدفع الناس إلى الإرجاء لو لم يجعلوه حديث إيش؟ عين. أنت عارفين حديث عين يعني إيه؟ خاص، خاص بصاحبه، وإلا بطاقة لا إله إلا الله موجودة مع ناس كثيرة جدا، ومع ذلك عصاة الموحدين يدخلون النار. يعني واحد ياكل ربا وتقول له بطل ربا، لك ما أنا معايا لا إله إلا الله. واحد عمال يظلم الناس يقول لك ما انا معايا، لا. فدي اسمها حديث اعيان. ناخد كمان حديث البخاري، حديث الذي يليه الحديث 81 بعد 406,000، 6481. قال حدثنا موسى قال حدثنا معتمر قال سمعت ابي قال حدثنا قتاده قال عن عقبه بن عبد الغافر، عقبه بن عبد الغافر ما ليس من اسماء الله الغافر، لكن من صفاته أنه غافر، من أسماء الله الغفار والغفور، الغافر والغفور والغفار. أما الغافر وصف، قال غافر الذنب وقابل التوب. قال عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا في من كان سلف، يعني رجل من أمم قبلنا أو قبلكم، آتاه الله مالا وولدا، أكثر له المال والولد. قال فلما حضر، حضر يعني أوشك على الاحتضار والموت، قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. أنت أنا كنت معاكم كيف؟ قالوا أحسن أب، خير أب. قال فإنه لم يبتئر عند الله خيرا، لم يبتئر يعني لم يحفظ عند الله، لم أعمل خير أبتئره، أبتئره يعني أحفر بئر، يعني أحفظه عند الله، ليس لي عمل صالح محفوظ عند الله، فيبتئر يعني يدخر، يبتئر يعني يدخر من حفر البئر، فمعنى يبتئر يعني يدخر. وإن يقدم على الله، هو بيقول لأولاده أنا ما عملت خير ولا ابتأرت خير، وإن قدمت على الله يعذبني. فطبعا اللي بيروها بيروها في صيغة الايه؟ الغائب. خد بالك لما بيروا حديث الغامدية، فالغامدية بتقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنا زنيت، فالراوي يقول قالت زني، قالت أنها زنت، فقال لعلك قالت هي حبلى من الزنا، هي حبلى من الزنا ولا قالت أنا؟ أنا، لكن الراوي يخليها بضمير الغائب، فهنا قال هو، هو يعني يقصد أنا، يقصد أنا. أيوه. وإن يقدم على الله يعذبه، فانظروا فإذا مت، انظروا هنا يعني انتظروا، لأن فعل ينظر لا يمكن يبقى معناه يرى إلا إذا معه إله، إذا ليس معه إله يبقى نظر يعني انتظر، فانظروا يعني انتظروا، فإذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم إذا كان ريح عاصف فأذروني، ذروني. فأخذ مواثيقهم على ذلك، أخذ منهم عهد يفعلوا به هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحكي الحديث ويقسم هو صلى الله عليه وسلم، ففعلوا. فقال الله كن، فإذا رجل قائم. ثم قال أي عبدي ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافته. صادق ولا كاذب؟ صادق والله أعلم به طبعا. قال طبعا الله يعلم أنه صادق. قال مخافتك أو فرق منك، فرق، والفرق هو الخوف، فما تلافاه أن رحمه الله. اتلافى عند في السر، اتلافاه يعني يعني تركه، رحمه الله سبحان الله. ف قال الراوي فحدثت أبا، الراوي موسى، فحدثت أبا عثمان فقال سمعت سلمان غير أنه زاد فأذروني في البحر، يعني كلمة في البحر. وقال معاذ حدثنا شعبة عن قتادة سمعت عقبة سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. فهذا حديث عظيم جدا يدل على سعة رحمة الله عز وجل، ويدل على أن الخشية من الله منجية، ويدل على أن العذر بالجهل موجود في شريعتنا، وأنه لا يجوز لأحد أن ينكر مسألة إيش؟ العذر بالجهل، لا يجوز لأحد أن ينكره. فهذا حديث عظيم، بارك الله فيكم. بكم الله. لا لا، فأماته الله، إمات ده مفعول مطلق، لا ده زي ما تقول أكل أكلا، ضرب ضربا، تأكيد الإمات. لا لا، هذه الأوصاف الموحدين لا يموتون، لا يحيون فيها ولا يموتون. والإمات هنا بمعنى أنه وصل إلى حد أشد من الموت في الدنيا. لا، ما في إماتة بعد البعث أبدا، ما في إماتة بعد البعث من القبور، النفخة الثانية التي يبعث الله فيها ويقومون، أو يبعث الناس فيها ويقومون رب العالمين، لا موت بعدها. إما يا أهل، ما هو لكن يا اهل الجنه خلود فلا موت، يا اهل النار خلود. فلما ياتي كلمه الاماته يقصد بها ايه؟ الشده في الفعل، ولا يقصد بها الموت الحقيقي. لان ما هو الموت؟ فراق الروح للجسد. في الدنيا في روح مع جسد، في البرزخ روح منفصل عن الجسد، في الاخره روح مع الجسد، لا يمكن تنفصل مره اخرى، لا يمكن تنفصل مره اخرى ابدا. فالان هي مهدده بالفصل اللي هو الموت. الموت هو فراق الروح للجسد، لان الروح لا تموت، الروح لا تموت ابدا، يعني لا تهلك ابدا. طيب انا لا في على ما يشاء قدير، في نعم على ما يشاء قدير موجود. طيب نغلق ونفتح تاني للدرس اللؤلؤ والمرجان.